بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الشباب والرياضة. تحدثنا من قبل عن الشباب وعن العمر وأهمية استثماره فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بالخير. كذلك تحدثنا عن الرياضة من حيث هي وسيلة لصحة الأجساد والأجسام، ومن ثم أيضا العقول، فالعقل السليم في الجسم السليم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وذكرنا في اللقاء السابق حكم شريعة الله تبارك وتعالى في عدد من الرياضات التي تمارس، سواء كانت رياضة كرة القدم أو الطائرة أو السلة أو الملاكمة أو المصارعة وما إلى ذلك. وانتهينا من خلال المجلس الفقهي الذي حكم في هذه المسائل ما بين التحليل والتحريم بضوابط، يعني حلل بعض الألعاب بضوابط شرعية وحرم بعضها مثل الملاكمة أو المصارعة الحرة التي يحدث فيها الفتك من أحد الطرفين بالآخر أو إصابة أحد الطرفين وربما يلحق به ضررا يفضي إلى الموت. لذلك يعني انتهى المجمع الفقهي في مكة سنة 1408 هجرية 1987 على أنه هذه الرياضة من الرياضات المحرمة لأنها تفضي إلى القتل، ونحن مأمورون بحفظ البدن، بل الشريعة جاءت بحفظ النفس وبحفظ البدن، يعني بحفظ المال بحفظ العقل، وهذه أمور ربما تفسد على ممارسيها عقولهم وأجسادهم، فضلا عن المراهنات التي تتم في يعني هذه اللعبة أو تلك، وهي أيضا مراهنات حرمها شرع ربنا عز وجل. الحقيقة بعض الناس يعني يتساءل معي فيقول أنت تتحدث عن الشباب والرياضة، وأكثر الشباب للأسف الشديد يعني يقعون في مزلق خطير جدا وفي آفة من كبرى الآفات التي تدمر عليهم صحتهم وعافيتهم، بل وتلحق الضرر الأكبر بالاقتصاد. نعم إنها مسألة التدخين وتعاطي المخدرات أو شرب الخمور، هذه المسائل أود أن أتحدث مع حضراتكم عنها في هذا اللقاء لأنها من الأهمية بمكان، من الأهمية للفرد نفسه الذي ينبغي أن يتحاشاها حتى لا يفسد عليه صحته ولا مال، وكذلك من الأهمية بمكان للأسرة، لأن الأسرة التي فيها واحد فقط من المتعاطين تعاني الأمرين، يعني ما بين مصحات ما بين إنفاق ما بين أنه مدمن يصر على هذا التعاطي، كذلك المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء المتعاطون، ومن ثم الدولة ومن ثم الأمة. فموضوعنا الحقيقة موضوع يعني نستطيع أن نقول أنه اقتصادي وأنه سياسي وأنه إعلامي وأنه اجتماعي وأنه شخصي وأنه ديني، لأنه أيضا مترتب عليه مسألة الحكم في شرع الله عز وجل في المخدرات أو في الخمور أو في الدخان. والقرآن جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث هي هذه الأشياء التي ذكرناها من دخان أو من شيشة أو من حشيش أو بانجو أو أفيون أو ترامادول، يعني حدث ولا حرج عن كل الأمور التي تخدر ويتعاطاها كثير من الشباب بحجج، وهي سيتبين لنا جميعا أنها يعني لا تقوم على ساق، يعني الذين يقولون إنها تعطي نوع من الفحولة أو أنها يعني تعطي نوع أيضا من الرجولة والثبات، هذا كلام لا يقوم على ساق وليس له أصل على وجه الإطلاق. لكن الذين أسهموا في تضييع كثير جدا من شباب الأمة يتولى كبر هذه المسألة بدرجة كبيرة جدا الإعلام. الإعلام ليس المقصود به بعض البرامج فقط، وإنما المقصود به الدراما مثلا الفنية من تمثيليات ومن أفلام ومن مسرحيات تعلي كثيرا من قدر هذا الشاب الذي يمسك بالسيجارة، أو الشباب الذين يجلسون في مكان فيتعاطون الجوزة أو المخدرات أو الحقن أو ما إلى ذلك. كل هذه الأشكال عرضت في أفلام كثيرة، وعرضت في مسلسلات، بل وأحيانا في إعلانات، وتعلن حتى كان يعلن عن التدخين كثيرا جدا في التلفزيون المصري وغيره، السجائر نوع معين من السجائر، وصحيح يأتي بلقطة صغيرة جدا لا تكاد ترى، التدخين ضار جدا بالصحة، حتى لو كتب التدخين يفضي إلى الموت. أنت تعلن الإعلان وترغب الشاب أو ترغب الإنسان الذي وقع في هذا البلاء فإنه يتعاطى هذا النوع ويشرب أو يدخن، ثم بعد ذلك ينقل إلى مستشفيات ويعاني في رئته وفي قلبه وفي شرايينه وفي حتى يفضي به الأمر إلى الموت. فالإعلام والإعلانات التي تكون في الإعلام كانت سببا كبيرا من الأسباب التي روجت لهذه الآفة الخطيرة في مجتمعاتنا. الإعلام عليه وزر كبير جدا، يتحمل عبء هذه المسألة. كذلك الجانب، يعني هي تفسد في الجانب الاقتصادي وتؤثر على اقتصاديات الدول وتؤثر على اقتصاديات الأسرة. يعني الشاب الذي يتعاطى لو أنه لا يعمل ماذا يفعل؟ يعني يأخذ من أمه، يأخذ من أبيه، يأخذ من أخيه. طب فإذا لم يجد ربما يمد يده ليستدين، هذا إذا كان شريفا، وربما يأخذ بعض يعني الأثاث من البيت أو بعض السلع أو بعض ما هو موجود في بيته ليبيعه من أجل أن يتعاطى. طبعا أنا أتكلم عن الدخان وما وراءه، لأنه ما يتعاطى المخدرات غالبا إلا الذي يعني وقع في ضرر أو في شرك الدخان فتعاطى الدخان، وبعد ذلك أخذ بقى الأمور الأخرى التي يعني تحدث له ذلك الكيف المزعوم والوهم الكبير جدا والخداع الكبير جدا الذي يروج له الإعلام في بعض الأفلام أو بعض الناس في جلساتهم الخاصة. اشرب كذا، تعاطى كذا، خد من ده، جرب الحقنة دي، جرب البرشامة دي، حتى يعني تحدث الهلوسة أو ربما ما يتصوره أنها نوع من النشوة ونوع من اللذة، يقع المسكين في هذه الحبائل، ثم بعد ذلك يعني يحدث الضرر ببيته. عايز فلوس، ما فيش فلوس، لازم تجيبي من كذا، طب ياخد بقى من وراها من يعني حافظتها، يأخذ ذهبا من ذهب أخته أو من ذهب أمه يبيعه من أجل التعاطي. بل ربما وصل الأمر، يعني قد قرأنا كثيرا وسمعنا حالات وصل بها الأمر إلى أن يقتل الولد أباه أو أمه من أجل المال. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي بهذا المال بشيء يتعاطاه، حتى يعني لأنه أدمنه فصار في دمه وصار في عقله ومخه وفي كل كيانه يسيطر عليه ولا يهدأ له بال إلا حين يتعاطى هذه المخدرات. فإذا الموضوع اقتصادي اجتماعي لأنه بيفكك الأسر. طبعا ممكن رجل يقول لامرأته أنت السبب في كذا، أنت اللي دللتيه، أنت اللي دلعتيه، أو العكس المرأة تقول لزوجها هذا، ربما يحدث يعني الشقاق والشجار الكبير بينهما، ربما يفضي أيضا إلى طلاق. هذه حالات أنا لا أتكلم من فراغ، بل معي إحصاءات كثيرة عن التدخين وعن المخدرات وعن الخمور والأضرار التي تلحق بالفرد وبالأسرة وبالمجتمع وربما بالأمة كلها أو بالدولة كلها. هذا أيضا يجر إلى أن يعرف الناس ما حكم الدين في هذا الأمر، وأيضا الجانب السياسي. يا ترى مثلا نحن الآن في مصر الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يولي عليها من يصلح، يعني هل سيتهاون مع هؤلاء الذين يتاجرون بعقول أبنائنا وبصحة أبدان أبنائنا وبناتنا في مجتمعاتنا كلها؟ هؤلاء الذين يهربون هذه المخدرات أو الذين يتاجرون فيها أو الذين يصنعونها داخل البلاد أو يستوردونها من خارج البلاد، أمر خطير جدا أيضا لأنه يلحق ضررا كبيرا باقتصاد الأمة. الناس متصورة أنه اللي بيشرب ما يشرب وخلاص براحته، لا مش براحته، لأنه إذا شرب ربما يهذي، وإذا هذا يقذف يعني يشتم في الناس أو ربما يتطاول أو ربما يعتدي أو يغتصب امرأة أو فتاة أو ما إلى ذلك، يبقى في أضرار ستعود على زد على هذا الأضرار الاقتصادية. أنه لن يعني إذا كان موظفا، إذا كان عاملا في مصنع، إذا كان تاجرا، سيحدث نوع من الركود. ليه؟ لأنه واحد واثنين وعشرات أو مئات الآلاف ممن يتعاطون سيعطلون إنتاج البلاد، سواء في مصانع أو في مدارس أو ما إلى ذلك. لأنه للأسف الشديد أيضا وصل هذا الأمر إلى الشباب في المدارس الذين يتعاطون البنجو في السجاير في مدارس الثانوي، يعني إلى أي مدى سننتظر؟ لابد إذن أن الأمر سيأخذ منحا سياسيا أيضا. فإذا إعلام، اقتصاد، سياسة، اجتماع، حكم شرعي، دين. ما حكم الشرع في هذه الأشياء؟ إذا كان الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من كانوا قبلنا، فإذا الذي يقول إن الدخان وما يتبعه من هذه المخدرات إذا أحد قال إنها من الطيبات يبقى بيخالف الفطرة ويخالف الشرع. ما يستطيع أحد أن يشم رائحة يعني الذي يتعاطى هذا الإنسان الذي يشرب الدخان أو يتعاطى الدخان، رائحة الدخان معروف أنها كريهة، وهو نفسه يقول أتمنى أن لو يعني عافاني الله عز وجل منه، لكنها للأسف يبقى نوع من ضعف الإرادة، وضعف الإرادة يتنافى مع الشباب والرياضة، يتنافى مع القوة مع العزيمة. على أي حال سنأتي للكلام عن قوة الإرادة والعزيمة بإذن الله تعالى في لقاء قادم إذا يسر الله أعان. لكن هنا أيضا الجانب الشرعي، حين يعرف الشاب أن هذا شيء حرمه الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، والله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والإنفاق في الدخان أو هذه الأمور المخدرة أو الحبوب الهلوسة وما شكل ذلك كله إنفاق في محرم، ولا يعود هذا الإنفاق على الفرد أمر مكروه. كانوا في زمن مضى يقولون يعني أنه مكروه لأنه فيه شيء من التبذير، يعني كأنه بعض الناس كان يقول لو معك فلوس زيادة قوي فمش مشكلة. الله، أنت تغير أو تفرق بين الفقير وبين الغني، يعني واحد فقير غير قادر أنه إذا كان ده مزاج وإذا كان ده كيف، يبقى كل واحد يعني يتكيف زي ما هو عايز. فإذا كان فقيرا ويستطيع، لا، بعض العلماء أو بعض الفقهاء كان يقول إذا كان غير قادر فنقول له حرام. لا، هي غير قادر أو قادر، الحكم الشرعي لا ينصب هنا على القدرة المادية، على ما يترتب عليه من أضرار. فلما كانوا يقولون إنه مكروه لأنه ما كانش يعني ظهر الكلام ده من حوالي 30 أو أكثر من 30 سنة إنه أضرار الدخان الكثيرة جدا، لكن ظهرت الأضرار الكثيرة، وأهل الطب وأهل المنظمات الصحة العالمية وكل هذا، بل كل مؤسسة مسؤولة وكل دولة عاقلة حرمت التدخين، لا سيما في الأماكن المغلقة. تجد في السيارة ناس يدخنون، تجد في الفصل أحيانا مدرسون أو مدرسين يدخنون، تجد في الجامعة كذلك، تجد في مؤسسات مختلفة، في مصانع، في محلات، هذا كله يلحق الضرر بالمحيطين. وهناك من يعني يطلق عليهم المدخنون السلبيين. مدخن سلبي يعني ايه؟ يعني واحد جالس مع جماعة هم يدخنون وهو يستنشق الهواء، استنشاقه للهواء كأنه يدخن، هو مش ماسك سيجارة في ايده لكنه يعني يشم هذا الهواء ويدخل هذا الهواء رئتيه فيؤثر عليه. المرأة الحامل التي تكون جالسة الى يعني جوار زوجها، هو يدخن في غرفة النوم او في اي مكان في الشقة، ثم هي تشم هذا الهواء يتأثر به الجنين. أنا يعني الكلام لمن يجلس على الإنترنت يكتبوا فقط يعني إحصاءات عن التدخين، إحصاءات عن المخدرات، إحصاءات عن الخمور، وسترون ما يفزع والله العظيم، وما يقض مضاجع الناس، وبخاصة الذين يسألهم الله تعالى، لأن الله تعالى قال إن الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فالذي يترك لولده الحبل على الغارب يدخن، والمصيبة الكبرى الآن في بنات ونساء كثيرات، يبقى قاعدة في السيارة ومسك السيجارة كده، يعني ايه المزاج ده؟ هذا تقليد ممكن او نوع من التعاطي الذي ادى بها الى الادمان، فصار النيكوتين المادة الموجودة في الدخان صارت في دم الشخص او ذكر او انثى، فغير قادر على التخلص منه. فترى هذا، ونرى ما هو افزع وافظع من ذلك على المقاهي احيانا، النساء جالسات وفي ايديهن الشيشة، وبعدين بقى الله أعلم بقى بالغرز والأماكن الأخرى التي يحدث فيها البلاء المبين من التعاطي. طبعا الفترة الماضية طلعنا على يعني وزارة الداخلية في مصر ألقت القبض على كثيرين من الذين يروجون ويدخلون يعني حبوب الهلوسة هذه، ترامادول وغيره، وكذلك يعني قطع كبيرة جدا أو أطنان من البانجو والحشيش. طبعا المسائل يعني كان في شيء من الانفلات الأبني، فالحدود مفتوحة من الشرق والغرب والجنوب والشمال كل حتة، فالذي يريد أن يدخل ما يشاء ليفسد على الناس. وستعرف أن بعض الدول يعني ألقت بالحشيش والمخدرات عند دول أخرى كان بينها وبين هذه الدول حروب، حتى يقع كثير من الشباب في هذه المخدرات فيسهل على الدولة المعتدية أو الدولة الأخرى التي صدرت هذه المخدرات، يسهل عليها أنها تتغلب، كما حدث من اليابان مع الصين في الحروب السابقة. عدد المدخنين يا أخواننا في العالم يقولون 1,100,000,000. أنا جايب إحصائية، آخر إحصائية كانت أبريل 2011، يعني من سنة. عدد المدخنين في العالم 1,200,000,000 أو 100,000,000. مليار يعني إيه؟ إذا كان 6 مليار في العالم يبقى سدس العالم بيدخن. الأشخاص الذين تقتلهم السجائر سنويا 3,000,000. وفيات السجائر سنة 2000 كان حوالي 10,000,000. لما 10,000,000 على مستوى العالم بسبب الدخان. طبعا نحن المسلمين نقول والله الأعمار بيد الله، اللي ربنا مقدر له هيعيش هيعيش، ده صحيح، بس احنا بنتكلم في القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الشرعي ان ربنا نهانا عن هذا الوقوع في هذه الآثام وفي هذه الأمور التي تضر بنا وبمجتمعاتنا. الإرادة الكونية أو القدر الكوني أن ربنا قدر أن الإنسان سيعيش ما قدر الله له أن يعيش 30 40 50 70، ما عمر، حتى لو عمر عمر نوح عليه السلام سيموت في النهاية، وتتعدد الأسباب والموت واحد، لكن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان بقى ما يقولش أروح أشرب ولو ربنا رايد لي هموت أموت. أنت ترى وتسمع وتشاهد الذي يتعاطى يسعل، يعني بيقعد يكح كتير جدا بالنهار وبالليل، وعلى صدره بقى كميات القرف، يعني عفوا يعني في الكلام في البلغم وما إلى ذلك، وانسداد شرايين وذبحات صدرية وأمراض خطيرة جدا. بسبب إيه؟ لماذا يا سيدي يعني تعرض نفسك لهذا الهلاك وتلقي بنفسك إلى موارد التهلكة، ثم تقول والله لو ربنا أراد هعيش ولو ربنا أراد هموت. الموت بسرطان الرئة بسبب التدخين في العالم 1,200,000. سرطان الرئة، لما احنا عايزين ننقي أجواءنا يا إخوان، الجو الذي لا يدخن فيه جو صحي. احنا بنشتكي من عوادم السيارات لما يبقى فيه طبعا بنزين وسولر رديء، السيارات طول ما هي ماشية بتخرج هذه العوادم التي تؤثر في الجو كله، والناس بتستنشق هذا الجو، هذا الهواء نستنشق من هذا الهواء فيدخل عليه. حتى الإنسان بيبقى راكب سيارته وماشي أو راكب أي سيارة، وإذا لو مسح جبهته هكذا بمنديل أبيض سيراه أسود. من ماذا؟ من غبار الطريق، من الدخان المنبعث من السيارات، في أضرار. فما بالك بقى حين يجلس مجموعة من الشباب يجلسون في السايبر مثلا الآن في كافيتيريا والمكان مغلق ويتعاطون الدخان وغيره، ويبدأ الجو يعبأ بهذا كله فيشم ويدخل في الأنسجة ويدخل في الملابس ويدخل في صدر الشاب، وشباب نقول عنه شباب واعد. عشان كده لما نقلن الشباب بالرياضة نقول ان الشاب اذا مارس رياضة لا يمكن ابدا صحيا انه يستطيع ان يمارس الرياضة مع الدخان، حتى ولو كان في بعض الشباب بيفعل هذا، وحتى لو كان الذي يفعله قليلا بالنسبة لمعظم وقته، لكنه سيؤثر عليه تأثيرا سلبيا ولا شك في ذلك. إذا حجم تجارة السجائر في العالم سنويا 407 مليار دولار، 407 مليار دولار. يعني احنا بنضرب في 6 على طول في مصر، يقولك الدولار بستة جنيه مثلا، يبقى 4 × 6 = 24، يعني ايه عدد ضخم جدا جدا، هيعدي 240,000 مليار، ده رقم رهيب. كم ينفع هذا الرقم لبلاد العالم؟ كم يعني يحل من مشكلات؟ واحنا عندنا يعني معذرة كده بين قوسين، عندنا سفه في التصرفات المادية في حياتنا. يمكن في برنامج معظم الناس تعرفه على احدى القنوات، العرب ايدول المشهور هذا وغيره، العرب تالنت من قبله، هذه البرامج حتى لو كانوا بيبحثوا فيها عن بعض يعني اصحاب المواهب الجميلة، الناس الشباب الواعد، شيء جميل مع اختلافنا على بعض الامور التي يتسابق فيها من فن الرقص وفن الغناء وما الى ذلك، لكن ان ينفق اكتر من 40,000,000 في برنامج لما تبقى يعني واحدة، الكلام ده كان موجود بالامس على قنوات الاخبارية كلها، امرأة تلبس فستان واحد بمليون وتلتمائة ألف، اختلفوا مليون وتلتمائة ألف دولار ولا ريال؟ ان شاء الله مليم يا اخواننا والله. مليون وتلتمائة ألف ايه استفادة؟ يحل كم مشكلة للناس اللي مش لاقي مية في الصومال او طعام؟ يحل كم مشكلة للذين يعيشون في العشوائيات في مصر او غيرها؟ كم مشكلة من مشاكل الشباب؟ كم مشكلة من مشاكل السكن؟ ها؟ كم مشكلة؟ كثير جدا من المشكلات إذا حلت. فتخيل لما يبقى 407 مليار دولار في السنة لهذا الشيء المحرم المؤذي للشخص نفسه ولأسرته وللمحيط الذي يعيش فيه. بيقولوا إن اليمن، ده حسب الإحصائية التي معي، اليمن بيستهلك 6 مليار سيجارة سنويا، لكن مصر طبعا لأن مصر كبيرة ومصر أم الدنيا بتستهلك 60 مليار سيجارة. 60 مليار يا اخوانا، يعني نقول ايه، السيجارة لو بقرش واحد يعني هنوفر 60 مليار قرش، يتحول قد ايه الى ملايين الجنيهات. شوف احنا عندنا يعني اقول نوع من ايه، من السفه في التصرفات، والانسان يتصرف بنفسه. انا نفسي باذن الله يعني نحصر الموضوعات التي ننفق فيها اموال كثيرة جدا على الفاضي، منها طبعا الدخان، منها المتع الرخيصة المحرمة، منها يعني كذلك الكلام الكتير في التليفونات من غير لازمة الذي بصرف النظر يحدث أضرار بقى في الأذن ولا في المخ ولا في القلب ولا الكلام ده. بتتكلم كتير ليه؟ مش انت مسؤول؟ يعني ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، احنا مسؤولين عن الكلام ده، ونحن الذين نورد أنفسنا موارد الهلكة حين نستخدم هذه الأشياء التي شرعها الله لنا لنستفيد منها بالقدر المعقول، لتوفر لنا الأوقات، لتوفر لنا الأموال في قطع المسافات وغير ذلك. إنما نتكلم ونرغي ونلعب ونعبث بالتليفونات بالساعات الطويلة، فيؤثر هذا اقتصاديا علينا وصحيا علينا كذلك، وتضييع للأوقات وتبديد لها للأسف الشديد. التدخين قتل سنة 1999 يعني من 11 سنة تقريبا قتل 800 ألف صيني. احنا ده ممكن يدخل في الإحصاءات العامة انه في ملايين بتموت سنويا بسبب التدخين، يعني تقريبا الحد الأدنى كان 3 والحد الأقصى كان 10 مليون متوفى بسبب التدخين. طبعا المخدرات، انا مش هقلب الحلقة النهاردة كلها إحصاءات، لكن إحصائيات مفزعة جدا في العالم العربي والعالم الإسلامي في زراعة المخدرات، البنجو وغيرها بتزرع في مصر، بتزرع في بلاد كتيرة جدا، والتهريب أيضا تهريبه لمصر ولسائر بلاد العالم العربي والإسلامي. التعاطي قد إيه؟ إخواننا لو فكرنا المسكين ده اللي بنقبض عليهم، شوف اللي بيتعاطى والذي يقبض عليه ويوضع في السجن، دول بيكلفوا الدولة ملايين. اللي اتسجن ده صحيح إحنا ربنا كفانا شره لو كان تاجرا مثلا ودخل السجن، بس بيكلفنا ايه؟ ما بيكلفنا حراسة بفلوس، بيكلفنا اكل وشرب بفلوس، بيكلفنا لو مرض فلوس ايضا. كل هذا تنفق عليه الدولة من مال الناس الغلابة، انه ينفق عليه وهو مسجون، طبعا مش واحد ولا اثنين ولا عشرة، مئات الالاف في مئات السجون. هؤلاء ينفق عليهم سواء في الانفاق المعيشي اكل وشرب وعلاج وما الى ذلك، وكذلك حراسة ونقل من سجن هنا لسجن هنا، يعني مواصلات، كل ده داخل في الاقتصاد ومؤثر عليه بصورة كبيرة جدا وصورة سلبية على اقتصادنا. كذلك العلاج، الذين يدخلون المصحات وهم غير قادرين على الانفاق على انفسهم في مسألة الصحة والعلاج، هؤلاء يكلفون الدولة ايضا هذه يعني الحقن التي يأخذونها، العلاج، الأكل، الشرب، الأماكن التي يعني يوضعون فيها في المستشفيات، كل هذا تكاليف، تكاليف على الدولة. زيد على هذا بقى المتعاطي نفسه الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يقف ولا يعرف يعني كيف يتعامل مع الناس، وطبعا يؤثر في مخه ويؤثر في سلوكياته هذا التعاطي فيفسد عليه حياته. يبقى شاب في 30 من عمره غير قادر انه يتزوج لانه غير قادر على تحمل المسؤولية، لانه غير واعي. وكم من نساء كثيرات جدا يصرخن والله يولولن يعني من ان ابنها او من ان زوجها اللي لسه متجوز من سنة ولا سنتين يعني غير قادر على ان يتعايش معها كل انواع التعايش. وأنا يعني معانا إن شاء الله تقرير نتمنى إن احنا نشوفه مع بعض عن الدخان والمخدرات ونشوف يعني الشباب ماذا يقولون في هذا الأمر. تفضل الأخ أشرف. طيب رجعنا لحضراتكم بعد التقرير الجميل اللي فيه واحد بيقول لنا ابسطونا واحنا نبطل الدخان. طبعا الحقيقة الكلام في هذا الأمر شوفوا متوسط 30 سنة بيدخن، والمتوسط الذي يعني يتعاطاه المدخن في اليوم علبة وعلبة ونص علبتين، يعني 40 سيجارة. مش عارف طبعا السيجارة ممكن تاخد كام نفس، شوف قديه الأنفاس دي لو مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قد إيه لو مكانها استغفر الله العظيم. وبعدين الناس بتقول لنا بنتنرفز وإحنا عايشين في ضيق النرفزة عمر ما كان. طب أنت لما بتتنرفز سعادتك وبتدخن إيه اللي بيحصل؟ يعني عشان بتقول أف كده مثلا، الأف دي هي اللي طلعت اللي جواك من النرفزة؟ حلت المشكلة يا ترى ولا لسه المشكلة قائمة كما هي؟ يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال لا تغضب لا تغضب، وقال في حديث آخر يعني أنا أعلم كلمة لو قالها هذا الغاضب يعني لتكن غضبه، إنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يستغفر الله أو يقوم يتوضأ أو يغير سلوكه. إحنا عايزين نعرف ثقافة الناس أي كلهم سمعين إن السجائر حرام ومع ذلك بيشرب سجائر وبيتعاطى. اللي عنده كام وخمسين سنة ده وبقاله 30 أو أكثر من 30 سنة بيدخن، عنده أبناء عنده بنات، يا ترى مجهزهم؟ واحد من الناس بيقول ما بيأثرش على دخلي، ممكن واحد يكون ربنا موسع عليه، لكن أنا أعرف يعني أناسا ممن وسع الله عليهم ويدخنون بقى عندهم تضخم في القلب أو تضخم في الكبد أو في الرئة، أو عنده قدرة أنه يدفع ويصرف حتى ملايين عشان يتعالج. طيب ما الملايين دي أنت أولى بها، مصنعك متجرك أولادك يعني أحفادك الناس الذين يحيطون بك، يعمل يا أخي بالملايين اللي بتصرفها على صحتك ديت، اعمل بها مصنع شغل الناس العاطلين، يعني ترجع على الناس، ازرع ارض، اكل الناس قمح بدل ما نمد ايدينا للناس. يعني في عشرات مئات الاف ممن يتعاطون وعندهم اموال يعني قادرين يعني على الانفاق على انفسهم سواء في التعاطي او في العلاج، لكن المتوسط الناس او اوساط الناس لو انه وفر، انا ما يعني بيقولوا العلبة ب 10 جنيه ب 15 جنيه يعني 30 جنيه في اليوم يعني 900 جنيه، ده راتب ممكن يكون راتب حوالي 5 افراد من الناس الغلابه خالص اللي راتبهم اقل من 200 جنيه، وممكن يكون راتب 2 مثلا، راتب 1 يعني راتب شخص يستطيع ان ينفق على اسره ولد وبنت مثلا يتجوزوا ويعيشوا مع بعض، ممكن ال 900 جنيه الى حد ما تمشي امورهم او تسندهم. يعني لما نقول المبالغ دي لو تحولت ايجابيا الى خدمات لابناء بلادنا سواء في مصر أو في العالم العربي والعالم الإسلامي، لو تحولت إلى خدمات، لو حوش الفلوس دي يا جماعة، الراجل ده لو حوش المال ده وبعدين يبقى عنده وقفة مع النفس إنه هو يسيطر على نفسه، أصل والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه، يعني النفس طول ما هتطلب هتديها. ده كان سيدنا عمر لما شاف واحد كل شوية بيشتري حاجات كده قال له أنت بتعمل إيه كل يوم بشوفك بشي. قال له يعني اشتهتها نفسي، قال له كلما اشتهيت اشتريت. لا لابد انك تقف مع نفسك. في ناس عندها انا بقول في سفه كل مثلا اسبوعين ثلاثه ولا كل شهر ممكن يروح يجيب لبس جديد، كل مثلا سنه ممكن يغير عربيه، كل مش عارف قد ايه. الناس اللي ربنا مقدرها ما نقدرش نقول له حرام، لكن هذا نوع من التبذير، نوع من السفه في التصرف. فالذي يدخل علبتين وثلاثه يعني 50 جنيه في اليوم يعني 1500 جنيه في الشهر، لو سالناه عملت كم مره عملت عمره ممكن يقول والله ما رحت خالص، ده الله اعلم اذا كان بيحافظ على الصلاه بيصلي ولا لا، لكن العمره وبخاصه فيما قبل رمضان ممكن تتكلف 4000 جنيه. يعني المبلغ اللي بيدخن بيه على مدار السنه ممكن يخليه حج مش يعتمر بس، الحج ممكن ب 30000 جنيه مثلا الان. اذا تستطيع ان تدبر هذا المال يا اخي، فسح ولادك، بيجي الصيف والناس بيقعدوا يتخانقوا مع بعض عشان المصيف والولاد وعايزين يروحوا يقعدوا اسبوع ولا شهر ولا كذا، اجيب منين؟ بطل الدخان. لو بطلنا الدخان ده في العشرة أشهر ديت هيبقى عندنا 7-8000 جنيه. لو عايز يعني إذن ستدخل السرور على أهلك على أولادك، ممكن تجهز بناتك أو أولادك، ممكن تساعد ابنك في مصاريف بيته إذا كان يعني العائد الذي يأتي إليه قليلا أو ما إلى ذلك. لكن بعض الناس بيقولوا ما بتأثرش على الدخل، لا ده طبعا في الأمور الخاصة أو أصحاب الدخول العالية، إنما هي تؤثر ونص. ليه؟ لأنه أقل شيء كما يقول الشباب لو علبة سجاير بخمسة جنيه، أنا بقوله المية وخمسين جنيه دي لها تأثير، دي ممكن تتحول وتترجم إلى خبز فقط يقدم للبيت، يبقى فيها توفير. ويا جماعة الخير والله في طبعا في برنامج أظن اسمه القافلة هنا في القناة بيقدم حالات مرضية وحالات يعني من الفقر الشديد، وبيدخل في أماكن عشوائيات وغيرها، وفي سائر القنوات أعتقد في مثل هذا البرنامج الذي يعني تذاع في قنوات شتى تبين حالات الناس، الحالات المادية، العوز الشديد، البيوت غير الصالحة على الإطلاق، بيوت غير صالحة على السكن، ناس عايشة في أماكن الأسقف يعني خشبية وربما بعض الصفيح أو ما إلى ذلك ينزل المطر عليهم، وناس يعني يعيشون في أماكن ما عندهم دورات مياه. يا جماعة يعني لو فكرنا هذا التفكير فقط بشيء من الإرادة، بشيء من العزيمة، بشيء من القوة، نستطيع أن نقف مع أنفسنا. وبعدين ابدأ بنفسك، وفر القرشين دول، إذا كانت يعني أموال قليلة تستطيع أن تنتفع بها في بيتك أو كثيرة تستطيع أن تعود بها على أحد أقاربك من المحتاجين، أو يا أخي شوف بقى الجهات المحتاجة، فلسطين محتاجة وسوريا محتاجة ومصر محتاجة، وكلنا في حالة من يعني التراجع الاقتصادي يحتاج إلى أن نفكر وأن نعمل العقول. بعض الناس بيقول والله لو يعني لو بعتوا لنا يعني حاجة تكرهنا في السجاير، لا ما مع يعني هذا الأمر الذي يكرهك في الدخان، في طبعا في أشياء في براشيم معينة أو حاجات من معينة بتعمل نوع من الصدود لهذا الأمر، لكن لو أنت رجعت تاني بأي سبب من الأسباب هيطلع عادة، يمسك السجارة كده ويعمل كده ويحطها على جنب شوية، دي منظرة وأمر ألفه من كثرة ما كان يشاهد التمثيليات والأفلام أو شاهد أباه أو شاهد عمه أو كذا من الناس المحيطين به، وكل شوية بيشرب فيتفرج عليه، تركز الصورة في ذهنه وهو صغير، يكبر الرجل بيقول له هو عنده 12 سنة بيدخن، وإحنا بنشوف بقى أطفال الشوارع والأولاد اللي تحت الكباري والكلام ده في سن أقل من 12 سنة وبيدخن، ماذا تنتظر من هذا لما يكبر شوية يبقى عنده 20 سنة؟ من ناحية الصحة، من ناحية الإنتاج، إنه يشتغل في بلده ويطلع إنتاج، من ناحية إذا كان طالب في مدرسة أو في جامعة كيف يتفوق، كيف ننتظر من هؤلاء، أو يعني ماذا ننتظر من هؤلاء إذا ترك لهم الحبل على الغارب على هذا النحو الخطير جدا الذي يودي بحياة الأمة. فطبعا موضوع النرفزة والانبساط، طب الأخ بيقول بسطونة وبعدين نروح للناس التانيين يمكن نعمل بقى لقاء مع الناس بتوع البانجو والكلام ده، نسأله يقول لك أصلا مبسوط، الله يعني واحد متنرفز فيشرب دخان والتاني مبسوط يشرب بانجو، ايه الحكاية؟ هتبقى المسألة خاضعة لإيه؟ للهوى الشخصي، المزاج الشخصي، انا عايز كده يا اخي انا حر. وبعدين شوف بقى الاحياء الشعبية والافراح اللي بتبقى فيها، يعني الكراسي على الجنبين والجوزة في ايد دوت وفي ايد دوت، السجاير واللف شغال طول الليل، يتصاعد هذا الدخان ليؤذي البيوت المحيطة به ويؤذي صدور أبنائنا وبناتنا ويؤذينا اقتصاديا ويؤثر علينا في كل الأمور، اجتماعيا كما قلت وسياسيا وكل النواحي. فلما المسألة محتاجة نوع من التوقف السريع مع النفس، أقول يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي. هو لو واحد، أنا كنت مع أحد الناس الكبار في وقت من الأوقات وذهبنا به إلى الطبيب، قال له سجارة واحدة تموت، سجارة واحدة تاني بعد ما كشف عليه وشاف صدره والأشعات والكلام ده سجارة واحدة تموت، امتنع وامتنع من حوله عن أن يدخلوا أي دخان على وجه الإطلاق. في خلال شهرين أو ثلاثة الرجل تغير شكله مع أنه كان كبيرا في السن، وده كتير. الشاب اللي بيتعاطى بقى سواء دخان أو غيره لما يعني ينحى جانبا ويوضع في مصحة أو بيكون عنده إرادة، إحنا بقى عايزين الشباب يمارس الرياضة، ومش الشباب بس اللي قلنا عليهم من 15 سنة ل40، الشباب ده ان شاء الله ممتد للتمانين والتسعين، امشوا يا جماعة، المشي الكتير وبخاصة في الاوقات المبكرة بعد صلاة الفجر مثلا، او لو في اماكن عامة نظيفة يعني حدائق او ما الى ذلك او نوادي، الناس تمشي كتير، تمشي تمارس، الشباب يجري، بذل الجهد وبذل العرق ممكن يجعله يعني اذا كان في صدره شيء من الدخان يبدأ يطلع. كان ليا صديق خدوه في منتخب الكرة وكان صغير تحت 17 سنة وقتها كان بيدخن، لف يعني كم التراك بس مرتين وراح على الحمام على طول. أجارك الله وأعاذك الله عز وجل، سواد طلع من صدره. فلو الناس بس تشوف الكلام ده، وبعدين والله على اليوتيوب هتلاقوا في يعني في كل يعني مجال، عايزين مجلات هتجدوا، برامج هتجدوا الأشياء التي تكرهك في الدخان وتوابعه. احنا طبعا بنقول الدخان لان الدخان ده اقل حاجة في القصة دي كلها. في واحد يقول والله انا ما بدخنش بس بشيش، يا حلاوة، وهو لا يعني ده حلال وده حرام، الاثنين حرام، الاثنين فيهم يعني اذى لك واذى لمن حولك. واحد يقول يا عم احمد ربنا، ده كان الاول بيشرب مخدرات دلوقتي بيشرب سجاير بس، شوف التنازل. فعشان احنا نقول اه والله كويس زي بعض خليك في الدخان، لا ما خليكش في الدخان، خليك راجل، خليك راجل. وبعدين امسك يا اخي السيجاره، انت بتمسكها بايدك اليمين ولا الشمال؟ يقول لك بايدك الشمال. طب احنا مش متعلمين التيمن في كل حاجه؟ النبي عليه الصلاه والسلام من السنه ان احنا نبدا باليمين. حد قال لك في مره وانت بتدخن تيمن يا اخ محمد وامسك السيجاره بايدك اليمين؟ ما حدش قال لك. حد قال لك سمي الله؟ مش انت لما تيجي تاكل ولا تشرب بتسمي الله عشان تاخد ثواب؟ ها لما تيجي تحط السيجاره على بقك كده بتقول بسم الله؟ اوعى تستهزئ دلوقتي وتقول لي والله انا بعد كده اشربها بايدي اليمين واسمي الله. انا بس بقول لك نموذج من الامور التي تكرهك فيها، لانك انت نفسك بعد ما تنتهي منها بتروح رميها في الارض وتدوس عليها. هي نعمه؟ مش نعمه. طب واذا كانت نعمه تدوس عليها برجلك؟ اذا انت لا تسمي وما بتمسكهاش بايدك اليمين وبتدوس عليها برجلك كانك بتنتقم منها. طب ليه حته اللفافه دي، الورقه الصغيره دي بشويه الكلام الفارغ اللي داخلها استعبدتك ليه؟ بقيت عبد ليها ليه؟ بقيت ذليل ليها ليه؟ يا مسكين انت ضعيف مع نفسك. لانك لو انك قوي مع نفسك تقول لا، مش هقول لك احلف بالله. بعض الناس يقول لك والله انا حلفت بالطلاق ان انا ما ادخن. ما تحلفش بالطلاق تخرب البيت ليه برضو؟ لا خليك مع نفسك، كن رجلا، كن رجلا مع نفسك وقول انا ساتخلص من هذا الوباء من الان. قول لي بس اخلص العلبه السجاير اللي معايا دي، ده فيها ثلاث سجاير، الثلاثه هيجي غيرهم. وبعدين يروح العزاء، الناس بتشوف برضو التفنن في انه يؤذي نفسه والاخرين ويفسد في مجال حتى الناس مفروض انها بتفتكر الموت وتترحم على الميت، يلف بالسيجاره ويدي للناس اللي قاعدين. يا اخي لف بميه، بشاي، بقهوه، بحاجه حلال، انما تدخل له تديله سجاير او تقعد الناس اللي ما بتدخنش تجلس الراجل قاعد وناس بتدخن اثناء يعني قراءه الراجل اللي بيقرا قران، بينفع الكلام ده يا جماعه؟ سواء بقى حاطين كاسيت ولا راجل بيقرا، ناس تمسك سجاير وتقعد تدخن اثناء قراءه القران ونفسد الاجواء بتاعتنا بهذا الشكل؟ لا خليك عندك عزيمه وقول انا هحط حصاله الان، والمبلغ بتاع علبه السجاير اليومي ده هضع المال ده هنا. المال ده اما هطلعه لله، لا انا محتاج مش هطلع لله، خلاص ماشي، لاولادي عشان اجيب لهم اكل وشرب ولبس وكلام من ده، ويبقى عشان مصاريف المدارس لا باس، لا انا نفسي في عمره، حوش الكلام ده هتجد فرصه. عندك البنت، اصل البنت 17 18 سنه ممكن كمان سنتين تتجوز ولا ثلاثه، احوش لها الفلوس دي اجيب لها يعني المستلزمات الخاصه بها. يعني عندي حلول استطيع ان اوفر هذا المال ده اذا كان عندي مال، وانا بقول ده زائد، فما بالك بقى اذا ما كانش عندي. والمسكين بقى اللي بيتعاطى ده يروح لصاحبه، معكش سيجاره يا ابو حميد؟ معكش يا ابو الشرف؟ معكش واحده؟ ولع يا ابني. ما تبطل بخل بقى. الحركات اللي بيشوفوها في الافلام والتمثيليات بيمارسوها عملي. فده يا احباب الخير امر الحقيقه في منتهى الخطوره. ولذلك هبدا بقى اذكر لحضراتكم بعض الاضرار التي تنجم عن الدخان وعن المفترات عموما وعن المخدرات وعن الخمور، يعني على الفرد او على المجتمع او على الامه. طبعا اقتصاديا خلينا نتفق انها تذهب هذا المال سفها وتذهب به لخزائن الدول المصنعة او التي تريد لنا الضعف والخور. ليه؟ لانه يريدون ان تكون صدورنا غير سليمة، يعني صحيا صدره يعني عنده فيه من الامراض والاوبئة ما الله به عليم. ازاي ده يجري؟ ازاي ده يشيل؟ ازاي ده يشغل مكنة؟ ازاي يكون عنده صحة؟ مش هيبقى عنده صحة وهيلزم الفراش ويبقى عنده نوع من الكسل والتعب. المتعاطي خاصة بقى بيقتطع من ماله لهذا الامر الكثير، فتسوء احواله المالية وربما يضطر لبيع يعني بعض ما يملك أو للاستدانة أو للسرقة. وده أمر الحقيقة شفناه كتير في الواقع، منذر يعني بخراب للبيوت، وصاحبه مبذر وأخ للشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، اللي بيصرف فلوس في الهوى ده، وربنا هيحاسبه على المال سيسألك. احنا قلنا في أول لقاء مع حضراتكم الإنسان لن تزول قدمه يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه أو شبابه صحته فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل. أنت عرفت الآن أن الحكم الشرعي حرام، وعرفت أنها سيئة وأنها مضرة وأنها تؤذيك وتؤذي من حولك، هتسأل بقى هذا السؤال عن علمك ماذا عملت به، هتنفذ وتبقى راجل، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أنت خدت الفلوس منين وصرفتها فين. إذا أنفقت هذا المال إذن على الدخان وعلى التعاطي وعلى وعلى من هذه الأشياء المضرة، فسيحاسبك الله عز وجل أشد الحساب على هذا. طبعا المخدرات لمن لا يعلم أكثر خبثا من الخمر، لأنها تفسد العقل. مش معنى كده برضو أن الخمر حلال، لا ولا جائزة، لا، بس بعض الناس يقول لك أصل المخدرات مش موجودة قوي، يعني الخمر موجودة في القرآن وربنا حرمها، احنا متفقين، لكن المخدرات فين والدخان فين؟ داخلة في الخبائث يا مسكين، داخلة في الخبائث، وداخلة في لا ضرر ولا ضرار، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، داخلة في كل هذه الآيات والأحاديث. طيب بتفسد العقل وتفسد المزاج، بل تصير الرجل، الرجل ده يعني معناه أن الرجل الشهم اللي ما بيهموش، الرجل الشجاع اللي عنده نخوة وعنده كرامة، تصيره ديوثا. يعني لو قالوا له مراتك بتعمل كذا يقولوا ايه يعني، او هي نفسها تمشي ماشي بقى بلبس عريان او ما الى ذلك، ما عندوش نخوة. ليه؟ من كثرة ما تعاطى صار الامر بالنسبة له بقى عنده نوع من الديوثة او التخنث. والخمر ايضا بتفضي الى المخاصمة، وكذلك المخدرات، بيبقوا قاعدين مع بعض وفجأة ممكن يحدث انه يتشاجروا على اي شيء، وبقى يطلع مطوة يضرب بالرصاصة او ما الى ذلك، وتخرب الدنيا على هذا النحو. طبعا المخدرات والخمور كلها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. مش ممكن يبقى قاعد بقى متكيف ويسمع صلاة فيقول يلا بينا نصلي، صلي يقول ايه وهو اصلا مش عارف يتكلم، ولسانه طبعا زي ما انت عارف بيبقى تقيل، والطريقة بقى اللي بنشوفها احيانا في بعض الاولاد المدمنين لو جابوهم كده في بعض اللقاءات او الافلام اللي بيمثلها بعض الناس ويؤدي هذا الدور، فلسانه معوج مش قادر يتكلم، عقله غير كذا غير مستقيم، وقفته مشيته، كل ده بيضيع المسكين الذي يتعاطى هذه المخدرات. وطبعا بعض المخدرات زي الحشيش بتفضي الى الجنون. انا بقول الكلام ده عشان شبابنا الحلو، وعشان الاباء والامهات يتقوا الله في انفسهم وفي ابنائهم ويحذروهم وينبهوهم لخطورة هذا الامر، وعشان كل مسؤول ياريت لو صوتنا وصل للمسؤولين يشوف الحل الامثل ازاي نقضي على هذه. كلنا مجتمعين، المسجد له دور، المدرسة لها دور، الجامعة لها دور، كذلك المسؤولون لهم أدوار، الإعلام له دوره، رب الأسرة في البيت له دوره، الناس الصالحون في المكان الذي يعيش فيه بعض الناس من الذين يقعون في هذا البلاء المبين أيضا عليهم دور. إذن كلنا حتى نكون يد واحدة نحو الخير ونحو الصلاح لابد أن نتعاون بإذن الله تعالى في هذا في القضاء على هذا الأمر. تعاطي المخدرات بيتم غالبا يا إخواننا عن طريق التدخين، سواء بالسجائر او الجوزة او الشيشة، دي طبعا طريقة بتنقل العدوى. يعني ده يشرب شوية وبعدين يديله، لو المسكين اللي شرب الاول ده عنده سل، عنده رب، وعنده يعني اي اذى من انواع الامراض دي، التاني بياخد وراه ويشرب، فيبقى في الهم كلهم سواء، زي ما كانوا في المزاج مع بعض، والمزاج ده زيف كما قلت، وانما هم تصوروا ان هذا مزاج وده شيء يعني فيه نشوة وفيه حاجة كويسة، فهم أيضا سيكونون في المرض يعني سواء. طبعا غالبا ما يدخن هؤلاء في أماكن مغلقة، فالجو بيفسد والعدوى بتنتقل، والأمراض الصدرية اذهب عافانا الله وإياك إلى مستشفيات يعني الصدر أو القطاعات اللي في أي مستشفى عام قسم الصدر، شوف في إيه بقى، شوف طلع على الناس، هتجد معظمهم بسبب التدخين، في الأعم الأغلب بسبب التدخين. أيضا الحشيش بقى أعزنا الله وإياكم فيه أكثر من 100 مضرة دنيوية وأخروية، وبيورث أكثر من 300 مرض في البدن، 300 داء في البدن عن طريق بسبب تعاطي الحشيش. طبعا بينقص القوة، يعني بيضعف البدن، بيفتت الكبد بيضعف اللثة، بيصفر لون الإنسان يبقى لونه أصفر، بيحفر الأسنان طبعا تبقى أسنانه شكلها يعني مؤذي، في بخر في الفم، رائحة الفم كريهة جدا، ممكن يحدث الجذام والعياذ بالله، البرص، أمراض بقى جلدية وأمراض فيها كده تقطيع للأطراف أو نوع من التآكل في الأطراف، بيحدث موت الفجأة، بيحدث الذبحات الصدرية، بيورث كثرة النسيان، يورث الضجر من الناس والجنون، يبقى يعني زهقان من الناس مش عارف يتكلم مع حد ولا يجلس معهم، بيسقط المروءة طبعا لأنه بيتصرف تصرفات الناس تضحك عليه، بيفسد الفكرة، بينسى حاله ومآله، مش عارف هو كان بيعمل ايه دلوقتي وايه اللي عايز يعمله بكرة او كمان شوية، ايضا ينسي ذكر الله عز وجل، يذهب الحياء لانه ممكن جدا يخلع ملابسه امام الناس كلها وهو مش حاسس هو بيعمل ايه، لانه وصل الى مرحلة من غياب الوعي تماما او غياب العقل، فممكن يحدث منه تصرفات يندى لها الجبين، لو انه صور ثم رأى هذه الصورة بعد ان يفيق مما هو فيه ربما يحتقر نفسه أو يبصق في وجه نفسه، هي مفسدة للعقل. أيضا فيها مرض الرعشة بيتسبب عن هذا التعاطي، تحبس البول في نفس الإنسان، بتضعف البصر، توقع في المحظور إجمالا، وتجمع الآثام وأنواع الأمراض والأسقام. الذين يزعمون أن المخدرات لها مزايا هم واهمون حين يدعون أنها تضفي لونا أو نوعا من الراحة في الجسم المتعب، لا ده هي بتعمله فطور فبينام، هو متصور كده يعني، أو بتخلق جوا من السعادة، أو شيء بقى عند معظم الشباب يتصور إنها ستمنحه قوة جنسية إذا كان بقى مقبل على زواج ولا هو متزوج ولا كذا، والله العظيم كل هذا وهم وباطل، وهذا الكلام من ألسنة المتخصصين الذين يعني خرجوا في يعني مؤتمرات كثيرة وبينوا أن هذا كله يعني ليس له أساس من الصحة، وابحثوا في المصحات التي يعالج فيها المدمنون وأنتم تتأكدون من إيه من كل هذا. طبعا في أضرار بالمجتمع، منها أن بعض الدول كما قلت في أول كلامه استخدمت المخدرات لكسر شوكة الفريق الآخر أو الدولة الأخرى التي تهدد مقاومتها وتقوض بنيانها المتمثل في الشباب. الكلام ده حصل من اليابانيين، في لجأت اليابان إلى سلاح المخدرات لما غزت الصين قبل الحرب العالمية الثانية وأقامت المصانع لأجل هذا، وبعد كده أصاب اليابان هذه المعرة التي اعترضت عليها عصبة الأمم، عصبة الأمم اللي هي هيئة الأمم المتحدة يعني كانت تسمى عصبة الأمم، وقالت يعني إن اليابان بهذا يعني قد أصابتها المعرة، ليه؟ لأنها هربت ودخلت الأفيون أو الحشيش لشعوب الصين فالشباب شربوا، فأثر ذلك على بنيان أعداد كبيرة جدا وغفيرة من الناس. طبعا الأضرار بتلحق بكم الإنتاج وكيفه، احنا بنتكلم على البيت أو على الفرد ومقومات الحياة اليومية، كذلك أيضا في المجتمع بتلحق المخدرات والدخان أضرارا كبيرة بكم الإنتاج وكيفه، وكذلك بتؤثر على برامج التنمية، التنمية بقى التنمية العقلية، التنمية البشرية، الطاقة الإنتاجية للبشر عموما بتتراجع، لأن المتعاطين وأسر هؤلاء المتعاطين والمشتغلين كذلك بالمكافحة، مكافحة المخدرات، بل الأوقات دي أخوانا والجهد الذي يبذل من الشرطة والجري على الحدود هنا وهناك كان من الممكن أن توفر لو أن الناس أصحاب قلوب سليمة، أصحاب عقيدة نقية، أصحاب عبادة لله تبارك وتعالى، كل هذا كان سيؤثر عليهم التأثير الإيجابي فيتخلون عن هذا الأمر الموبق المهلك لأبناء الأمة. طبعا احنا بنقول مكافحة المخدرات فيها قطاع كبير جدا من أبنائنا، من الضباط ومن الجنود ومن مساعديهم، بل من الأطباء أيضا ومساعدي الأطباء، جيش كبير جدا جرار يعني بتسخر قدراته وإمكاناته من أجل يعني علاج هؤلاء الناس أو القبض على هؤلاء المتاجرين بأرواح الأمة وبأجساد الأمة وعقول الأمة ومقدرات الأمة. للأسف الشديد أموال ضخمة بتنفق طبعا في العلاج وفي المصحات. الأضرار على الأسرة اقتصاديا واجتماعيا بتنعكس على المجتمع، لأنه بيبقى فيه تفكك في الأسرة وفي انحراف شديد لأولادهم وكذلك ارتكاب للجرائم. في بقى أضرار غير مباشرة في السلوك الإجرامي والانحراف، وده يعني طبعا عارفين السجون مليانة بالمجرمين، لكن أطفال الشوارع الذين يتعاطون هم أخطر، ودول قنبلة موقوتة أيضا في مجتمعاتنا لا سيما في مصر، من الممكن أن يفعلوا أي شيء يستأجروا للتخريب، يستأجروا لفعل أي شيء يؤذي ويضر بالصالح العام. التأثير طبعا على اقتصاد الأمة يعني علاوة على إخلاله وإخلاله من القوة الإنتاجية للمتعاطمين اللي هم صحيا ونفسيا منهزمين جدا، وكذلك خلقيا، وشغل بقى المتاجرين بها عن امتهان عمل أفضل لهم وأنفع. لا شك أن المجتمع يخسر كثيرا جدا بفقد الأعضاء الذين يسجنون وتتحمل الدولة النفقات الباهظة لإيوائهم وعلاجهم، بل ربما وتعذيبهم. أحيانا بيقول لك عشان يعذبوهم يجيبوا لهم بقى آلات تعذيب خاصة حتى يعني يقضوا أو يهددوا الآخرين الذين يقعون في هذا الشر المستطير. لو راجعنا الإحصاءات للمتعاطين وللتجار والمسجونين سنجد أيضا خطرا كبيرا يلحق بالأمة. إذن فلنتنبه، لأنها حرب مقصود بها إنهاك الأمة. والله العظيم الذين يدخلون هذه الأشياء في بلادنا لا يحبون لمصر ولا لغيرها من البلاد التي يدخل إليها هذا الوباء، لا يحبون لها السلامة في العقل ولا السلامة في البدن ولا قوة الإنتاج ولا قوة الاقتصاد ولا سلامة الدين ولا القوة التي ترهب أعداء دين الله تبارك وتعالى من قوى الإسلام والمسلمين في سائر أنحاء العالم. احنا طبعا عارفين انه بعض القوانين بتسن او تسن من اجل ردع المتعاطين او المتاجرين بالمخدرات خصوصا. احنا عندنا حد اسمه حد الحرابة، هذا الحد يصدق على كل من يفسد في الارض. الذين يفسد، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لو أن الناس أقاموا شرع الله عز وجل في هذا الأمر، حد واحد فقط على تاجر واحد من الذين يهربون، سيرتدع الآخرون وترتاح الأمة كلها من هذا الوباء الشديد. طبعا احنا بنقول حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أتمنى أن يعني يكون الكلام قد وصل إلى قلوب حضراتكم آباء وأمهات وأبناء وإخوة وأخوات في مشارق الأرض ومغاربها، لننهض ببلادنا وباقتصادنا وبعافيتنا، لأن الله تعالى سائلنا عن هذه الأبدان وعن هذه العقول وعن هذه الصدور، هل استثمرناها فيما يعود علينا وعلى أمتنا بالخير أم أننا بددنا عافيتنا وصحتنا وكنا لقمة سائغة في أيدي أعدائنا، يمينا فنسير يمينا شمالا نسير وراهم شمالا. لابد أن يكون لنا وقفة، ولا يكن أحدكم إن معه إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء أن يسيء، لا، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء أن يجتنب إساءتهم. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.